بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 51 بعد 100 السابعة: هل قطع الشجر في الحرم من محظورات الإحرام؟ وإذا وجد الإنسان شيئا ساقطا على الأرض سواء كان ثمينا أو غير ذلك هل يأخذه؟ فأجاب فضيلته بقوله: قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل. وعلى هذا فمن كان داخل الحرم حرم عليه قطع أشجار الحرم قبل التحلل وبعد التحلل، ومن كان خارج الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل. وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر، وإن كان في مزدلفة أو منى فلا يحل له قطع الشجر. أما اللقطة فإن كان في الحرم أي داخل الأميال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها، يعني مكة، إلا لشخص يريد أن ينشدها، أي أن يطلب صاحبها مدى الدهر. أما إذا كانت خارج الحرم فإن التقاطها كالتقاط أي لقطة في أي مكان، إن تعهد الإنسان على نفسه وظن أن يعرفها أن يعرفها وظن أن يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، وإن لم يلزم نفسه عليها فليتركها. لكن إن كان هنالك لجنة أو طائفة من قبل أولي الأمر لتلقي الضائع فيأخذها وليؤديها إلى هذه اللجنة التي عينها أولي الأمر، لأن أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض وتضيع أو يأخذها إنسان لا يهتم بها ويملكها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم قلع المحرم للنبات الذي ينبت في مكة أو التعرض له بإتلاف؟ فأجاب فضيلته بقوله: النبات والشجر لا علاقة للإحرام بهما، لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم، فما كان داخل أميال الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: إنه لا يختلى خلاها، فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره. وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم. وعلى هذا فيجوز للحاج أن يقطع الشجرة في عرفة ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز أن يقطع الحشيش أو الشجرة في مزدلفة وفي منى، لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. ويجوز للحجاج أن يضع البساط على الأرض ولو كان فيها أعشاب إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش الذي تحتها، لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصد، فهو كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه فإنه ليس عليه فيه شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم أخذ بعض أوراق الشجر ليوقدها لتدفئته إذا كان الجو باردا؟ فأجاب فضيلته بقوله: يعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام ولا تعلق له بالإحرام، وإنما قطع الشجر متعلق بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام للمحرم ولغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغيره. ولهذا فالأشجار في عرفة مثلا لا بأس بأخذها للمحرم ولغير المحرم، والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم. وأما قولك إنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء لا تدفئة فيها، ليس فيها إلا الدخان، أما اليابس فخذه ولا حرج عليك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اشترى قطعة أرض داخل حدود الحرم وبنى عليها عمارة، ولكن عند البدء في العمل قلع من الأرض الشجرة، فهل عليه شيء في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله:
في بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في السؤال الأول في لقطة الحرم، كيف أن الله عز وجل حفظها على صاحبها حيث أنه فقدها في الحرم؟ وعموم اللقطة سواء في الحرم أو في غير الحرم جعل الشرع لها حكما وهو تعريفها، لأن الإنسان ربما يفقد شيء من ماله، فإذا وقع في يد أخيه المسلم فعليه حفظه وإظهاره حتى يتسنى لصاحبه أن يستدل إليه. وهذا لا شك أنه من كمال قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، ولو تركت هذه الأموال لضاعت. وهذا يظهر لنا ظهورا جليا أن هذا الشرع من لدن حكيم عليم، وأنه لم يكن من تلقاء عقول البشر، حيث أن هذه الأموال لا يمكن لأحد أن يحفظها هذا الحفظ ويعرف هذا التعريف إلا لغرس أخوة أوجدها الله عز وجل بين أهل الإيمان، أوجبت أن المسلم والمؤمن يحفظ مال أخيه. وفي سؤالي هل يجوز للمحرم أخذ بعض أوراق الشجر ليوقدها للتدفئة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا أن هذا الأمر متعلق بالمكان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من ورق الشجر ما يتدفأ به إذا كان في الحر، إلى أن قال وأما قولك إنه يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء لا تدفئة فيها، ليس فيها إلا الدخان، أما اليابس فخذه ولا حرج. نقول اليابس الساقط يعني الذي قد انفصل، أما اليابس الذي ما زال متعلق فهذا لا يأخذ.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل اشترى قطعة أرض داخل حدود الحرم وبنى عليها عمارة، ولكن عند البدء في العمل قلع من الأرض شجرة، فهل عليه شيء في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يحل للإنسان أن يقطع شيئا من شجر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ومن قطع شيئا جاهلا فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها، وإن لم يمكن فليس عليه شيء. والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراما، بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم، لكن يظن أنها إذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز. فعلى كل حال أرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون على هذا الرجل شيء، لا سيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع. الحال في مثل هذا، الحال في مثل هذا كيف يستخدم الأرض؟
هو في الحقيقة أنا
ما في حل لهذا.
لا شوف، إن كان الشجر مما ينبته الآدمي فله قطعه،
هذا خلاف،
وربما هذه الشجرة كانت من فعل يعني من نبات الآدمي، أما إذا كانت لا أنبتها الله عز وجل ولا للآدم وليس للآدم فيها علقة، فأهل العلم الذي نصوا على أن الأشجار يجوز قلعها إذا كانت لمصلحة المسلمين كالطريق، أما البناء ما ذكروا أنه له قلعه، يبني من حوله ويترك.
شيخ إذا ما شالوا الشجر ما بنوا بيوت ولا بنوا كل في أشجار
فقط. الذي نصوا عليه طرق فقط. والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراما، بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجر محرم، لكن يظن أنها إذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز. شف، لكن يظن أنها إذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز، يعني مفهوم أنه إيش؟ أنه غير جائز لو أراد أن يبني عليه.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يطلق على المسجد الأقصى اسم الحرم؟ وما تعليق فضيلتكم على كلمة المسجد الأقصى ثالث الحرمين؟ وهل للمدينة حرم؟ فأجاب فضيلته بقوله أما المسجد الأقصى فإنه لا يطلق عليه حرم وليس بحرم، وقولهم ثالث الحرمين توهم أنه منها وليس كذلك. وأما المدينة فلا شك أن لها حرما، وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، ولكنه لا يساوي حرم مكة، بل حرم مكة أعظم حرمة منه، صيده وفيه الجزاء، وأما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء، وكذلك شجر مكة يحرم قطعه، وشجر المدينة يباح منه ما تدعو الحاجة إليه في الحرث ونحوه، وكذلك على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أدخل صيدا إلى مكة من خارج الحرم وجب عليه إطلاقه، بخلاف من أدخل صيدا إلى المدينة فإنه لا يجب عليه إطلاقه، والصحيح أنه لا يجب إطلاقه في الموضعين. وأيضا حرم مكة يشرع لمن دخله أن يحرم، إما وجوبا أو استحبابا بخلاف المدينة، وأيضا حرم مكة لا يجوز دخول المشركين فيه بخلاف حرم المدينة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل إضافة كلمة المكرمة إلى مكة أو المنورة إلى المدينة من البدع وهل من الأفضل أن يقال مكة المحرمة والمدينة النبوية؟ فأجاب فضلته بقوله: لا أعلم أن مكة تعرف بمكة المكرمة في كلام السلف، وكذلك المدينة لا توصف بأنها المنورة في كلام السلف، وإنما يسمونها المدينة. لكن حدث أخيرا بأن يقال في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، ومكة سماها الله بلدا آمنا وسماها بلدا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وكذلك مباركة. وأما المدينة فهي لا شك أنها المدينة النبوية، وأنها طيبة كما سماها النبي، وأنها طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة. لكن الناس اتخذوا هذا عادة بأن يقولوا المدينة المنورة ومكة المكرمة، وليتهم يقولون مكة فقط، لأننا لسنا أشد تعظيما لهذين البلدين من سلفنا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن وصف مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة، هل له أصل من الشرع؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا أعرف أصل من الشرع لوصف مكة بالمكرمة ووصف المدينة بالمنورة، وكلتهما في الحقيقة مكرمتان معظمتان محرمتان، وكلتهما منورتان بالوحي. مكة ابتدائه ومدينة بانتهائه، وتلك مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء دعوته، وهذه مكان وفاته وكمال رسالته، والله لطيف خبير. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد حديث صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتمار في شهر رمضان، أخرجه مسلم في صحيحه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما صحة هذا الحديث؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظين: أحدهما عمرة في رمضان تعدل حجة، والثاني عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وهو دليل على أن العمرة في رمضان لها مزية عن غيره من الشهور. فإذا ذهب الإنسان إلى مكة في رمضان وأحرم للعمرة وأداها، فإنه يحصل له هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد حديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء في الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة شيء لشيء أن يكون مجزئا عنه. فهذه سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه. فلو أن أحدا في صلاته كرر سورة الإخلاص 3 مرات لم يكفيه ذلك عن قراءة الفاتحة. وهكذا قول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 مرات يكون كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه يدق رقبة لم تجزئ عنه. وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نأمل شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. فأجاب فضيلته بقوله: معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة في الأجر لا في الإجزاء. وقولي لا في الإجزاء يعني أنها لا تجزئ عن الحج، فلا تسقط بها الفريضة، ولا يعتبر حاجا متنفلا، وإنما يعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجة فقط لا في الإجزاء. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وهذا بلا شك بالأجر وليس بالإجزاء. ولهذا لو كان عليه 4 رقاب وقال هذا الذكر لم يجزئه، ولا عن رقبة واحدة. فيجب أن تعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر، فالمعادلة لا يلزم منها إجزاء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولو أن الإنسان قرأ 3 مرات في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأته، مع أنها عدلت القرآن كله حينما قرأها 3 مرات.
وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم، إيش يقول؟ أن هذا الفضل في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الجزاء في الثواب والأجر.
سئل فضيلة الشيخ العمرة في رمضان هل الفضل فيها محدد بأول رمضان أو وسطه أو آخره؟ فأجاب فضيلته بقوله: العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره، بل هي عامة في أول الشهر ووسطه وآخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، ولم يقيدها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجه، كان كمن أدى حجه. هنا أنبه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة، فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل دخول الشهر، فلا ينال الأجر الذي يحصل في من أتى بالعمرة في رمضان، فلو أخر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان لكان أحسن وأولى. كذلك يوجد بعض الناس يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثانية، وهذا العمل لا أصل له في الشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة، بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف ونزل الجعرانة وقسم الغنائم هناك، دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى بعمرة من الجعرانة، ثم خرج من بيته عليه الصلاة والسلام من ليلته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، لأن هذا لو كان من الخير لكان أول الناس عملا به وأولاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، وكل ذلك لم يكن، والاتباع وإن قل خير من الابتداع. ولا فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، نشاهد كثيرا من الناس يقومون بتكرار العمرة في رمضان، هل في ذلك بأس؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله نعم في ذلك بأس، وذلك لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 20 من رمضان وبقي في مكة آمنا مطمئنا، ولم يخرج هو أصحابه ولا أحد منهم إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة، مع أن الزمن هو رمضان وذلك في عام الفتح، ولم يعهد عن أحد من الصحابة أنه أتى بعمرة من الحل من التنعيم أبدا إلا عائشة رضي الله عنها بسبب من الأسباب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قدمت من المدينة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت محرمة بالعمرة، فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت. ومن المعلوم أن القارن لا يأتي بأفعال العمرة تامة، بل تندرج أفعال العمرة في أفعال الحج. فلما انتهى الناس من الحج طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى الحل التنعيم وتحرم بعمرة ففعلت. ولما كان هذا السبب ليس موجودا في أخيها عبد الرحمن لم يحرم بعمرة، بل جاء حلا ولم يحرم، وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة وليس فيه دليل على ذلك، لأنه خاص بحال معينة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.
سبحان الله. وعائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما قبل منها في أول مرة، بل صارت تردد وتكرر هذا، وكان يقول لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، مما يدل على إيش؟ على أن أصل أمر ليس يعني هينا أن الإنسان يأتي بمثل هذا، لأنه غير مشروع وفيه تكليف على الناس. نعم.
أما تكرار العمرة فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل أنه مكروه باتفاق السلف، ولقد صدق رحمه الله في كونه مكروها، لأن عملا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم هو من العبادة، كيف يكون مطلوبا ولم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
بل تمكنوا منه، أعظم من هذا أنهم تمكنوا منه.
نعم. ولو كان مشروعا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مشروع إما بقوله أو بفعله وإما بإقراره، وكل هذا لم يكن. فلو أن هؤلاء بقوا بمكة وطافوا حول البيت لكان ذلك خيرا لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة، ولا فرق بأن يأتوا بالعمرة لأنفسهم أو لغيرهم كآبائهم وأمهاتهم، فإن أصل الاعتمار للأب والأم نقول فيه إن الأفضل هو الدعاء لهما إن كانا ميتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء للأب والأم، ولم يرشد إلى أن نعمل لهما عمرة أو حجا أو طاعة أخرى. خلاصة القول إن تكرار العمرة في رمضان أو غير رمضان ليس من عمل السلف، وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما تقتضيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟ فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض العلماء أن العمرة لا تتكرر في السنة، وإنما تكون عمرة في كل سنة، ويرى آخرون أنه لا بأس من تكرارها، لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق. وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا حمم رأسه، أي إذا نبت واسود، فحينها يعتمر، لأن الواجب في العمرة الحلق أو التقصير، ولا يكون ذلك بدون شعر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، فإذا كان بين العمرة والعمرة شهر أو نحوه فهذا لا بأس به، ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله. وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم فبدعة ومنكر ليس لها أصل من عمل السلف. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة وبقي فيها 19 يوما، ولم يخرج يوم من الأيام إلى الحل يأتي بعمرة، وكذلك في عمرة القضاء أقام 3 أيام في مكة ولم يأتي بعمرة كل يوم. ولم يعرف عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنكر من ذلك أن بعضهم إذا اعتمر العمرة الأولى حلق جزءا من رأسه لها ثم تحلل، فإذا اعتمر الثانية حلق جزءا آخر ثم تحلل، ثم يوزع رأسه على قدر العمل التي على قدر العمر التي كان يأخذها. وقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق شطر رأسه بالنصف وباقي الشطر الآخر عليه شعر كثيف، فسألته لماذا؟ فقال: إني حلقت هذا الجانب لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. وهذا يدل لا شك على الجهل، لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع المنهي عنه، ثم ليس هو نسكا، أعني حلق بعض الرأس وترك بعضه ليس نسكا يتعبد به لله، بل هو مكروه. لكن الجهل قد طبق على كثير من الناس، نسأل الله العافية. وله سببان: السبب الأول قلة تنبيه أهل العلم للعامة في مثل هذه الأمور، أهل العلم مسؤولون عن هذا، ومن المعلوم أن العام لا يقبل قبولا تاما من غير علماء بلده، فالواجب على علماء بلاد المسلمين أن يبينوا للعامة في أيام المناسبات في قدومهم لمكة ماذا يجب عليهم وماذا يشرع لهم وماذا ينهون عنه، حتى يعبدوا الله على بصيرة. السبب الثاني قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم بالعلم، فلا يسأل العلماء ولا يتساءلون فيما بينهم، وإنما يأتي الواحد منهم يفعل كما يفعله العامة الجهال، وكأنه يقول: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلت، هذا خطأ عظيم. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتفقه في أحكام الحج والعمرة على يد عالم يثق به، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإنك لتعجب أيما عجب أن الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مكة مثلا، فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق، أين الطريق الموصل إلى مكة، أين الطريق الأمثل من الطرق حتى يسلكه. لكن إذا أراد أن يأتي إلى مكة لحج وعمرة لا يسأل كيف يحج وكيف يعتمر، مع أن سؤاله كيف يحج وكيف يعتمر أهم، لأنه سؤال عن دين وعن عبادة. فالذين يريدون الحج نقول لهم: ابحثوا عن أحكام الحج قبل أن تحجوا، كونوا صحبة مع طالب علم يبين لكم ويرشدكم، واستصحبوا كتبا تبحث في الحج والعمرة من العلماء الذين تثقون بعلمهم وأمانتهم وديانتهم. أما أن تذهبوا إلى مكة والواحد منكم فارغ من أحكام الحج فهذا تهاون وتساهل، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشرع للحاج أن يعتمر أكثر من عمرة في أيام الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يشرع للحاج أن يعتمر إلا عمرة المتمتع إذا كان متمتعا، أو عمرة القارن التي تندمج في الحج إذا كان قارنا. أما إذا كان مفردا فلا يشرع له بعد انتهاء الحج أن يأتي بعمرة، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما هنالك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل أن تصل إلى مكة وهي قادمة من المدينة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، ثم أخبرته بما حصل لها، فأمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت في الحج فبقيت على إحرامها حتى انتهى الحج، فأصبحت بذلك قارنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ولما انقضى الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى الناس المتمتعون بعمرة مستقلة، فأذن لها وأخرجها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم.
كذا مع أخيها كذا؟
نعم، وأخرجها مع أخيها.
نعم طيب.
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فأحرمت عائشة ولم يحرم عبد الرحمن، لأن ذلك لم يكن معروفا عنده، فأي امرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة فلا حرج أن تأتي بعمرة بعد الحج. وأما ما عدا هذه الصورة فإن ذلك ليس من السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن الوقت بين أداء العمرة والأخرى، وهل يجوز بعد أداء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا نرى أن هذا من السنة، بل هو من البدعة أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح 19 يوما، لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة. وكذلك في عمرة القضاء أتى بالعمرة التي أتى بها حين قدم، ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم. وعلى هذا فلا يسن الإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا لنفسه ولا لغيره، وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يدفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل ولد صالح يأتي له بعمرة، أو يصوم، أو يصلي، أو يقرأ. فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت. فإن كان لابد أن يفعل ويهدي إلى قريبه أو يهدي إلى قريبه شيئا من الأعمال الصالحة، فليطلب البيت، وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمرة، لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت. وأما الإتيان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة، وليس للذي في مكة يخرج إلى التنعيم ثم يأتي بالعمرة. فإن قال قائل: ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حين أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج؟ قلنا: الجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت للعمرة، ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة،
لأن دخل عليها الحج وهي على حيض، وفي حسبتها أن لن تطهر إلا إيش؟ في يوم عرفة.
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت. فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته صلى الله عليه وسلم قبل الحج، فأذن لها. مع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، ولم يأتي هو بعمرة مع أن الأمر متيسر، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فإذا وجد حال كحال عائشة رضي الله عنها قلنا: لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة. وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا هو ولا أصحابه فيما نعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان في 20 من رمضان أو قريبا من ذلك، وبقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة، ولم يحفظ عنه أنه خرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته. وكذلك أيضا في عمرة القضاء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة دخل مكة وبقي فيها 3 أيام ولم يأتي بغير العمرة الأولى، مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس لأحد من الناس أشد حب ليس أحد من الناس أشد حبا لطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعة الله أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة في هذه المدة الوجيزة لو كان ذلك من شريعته لبينه لأمته، إما لقوله أو فعله أو إقراره. فلما لم يكن ذلك لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره علم أنه ليس من شريعته، وأنه ليس من السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة، بل تكفي العمرة الأولى التي قدم بها من بلاده. ويدل إلى هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة ولم يحرم عبد الرحمن، ولو كان معروفا عندهم أن الإنسان يكرر العمرة لكان يحرم لئلا يحرم نفسه الأجر مع سهولة الأمر عليه، ومع ذلك لم يحرم. والعجب أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون العمرة في سفر واحد يحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها، والحقيقة أن حديث عائشة حجة عليهم وليس لهم، لأن عائشة رضي الله عنها إنما فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة، فهي رضي الله عنها أحرمت من الحديبية أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة بالعمرة، وفي أثناء الطريق لحاضت بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وأخبرته أنه أصابها ما يصيب النساء من الحيض، فأمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسعى حين قدومهم على مكة، وإنما طافت وسعت بعد ذلك، فصار نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أخذن عمرة مستقلة وحجا مستقلا. فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بحج، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فذهبت وأحرمت بعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم معها. ولو كان هذا من السنة المطلقة لعامة الناس لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يحرم مع أخته، أو لا أحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبد الرحمن، وكل ذلك لم يكن. ونحن نقول إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، يعني أحرمت العمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكن جاءها الحيض قبل أن تصل إلى مكة وأدخلت الحج على العمرة، ولم يكن لها عمرة مستقلة، ولم تطلب نفسها أن ترجع إلى أهلها إلا بعمرة مستقلة، فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فتكون القضية قضية معينة وليست عامة لكل أحد. وحينئذ نقول لهذا السائل لا تكرر العمرة في سفر واحد، وأتي بالعمرة الأولى التي قدمت بها إلى مكة وكفى، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق في هذه المسألة. وبهذه المسألة المناسبة أرى كثيرا من الناس يحرصون على العمرة في ليلة 27 من رمضان ويخدمون من بلادهم لهذا، وهذا أيضا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخص يوم من الأيام على فعل العمرة في ليلة 27 في رمضان، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يترصدون ذلك فيما نعلم.
عندك لم يخص كده؟
نعم لم يحض.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحض يوم من الأيام على فعل العمرة في ليلة 27 في رمضان، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يترصدون ذلك فيما نعلم. وليلة القدر إنما تخص بالقيام الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام في ليلة 27 من رمضان أفضل من العمرة، خلافا لمن يخرج من مكة الحل من مكة إلى الحل
للعمرة.
عندنا خلافا لمن يخرج من مكة الحل ليأتي بعمرة،
خلافا لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذه الليلة،
من مكة الحل ليأتي بعمرة في هذه الليلة من مكة إلى الحل.
إلى الحل
عندنا ما في إله من مكة الحل سيدي.
مكة إلى الحل مفروض إلى هي اللي أحسن. طيب
يأتي بعمرة في هذه الليلة أو يقدم فيها من بلده قاصدا هذه الليلة. أما لو كان ذلك على وجه المصادفة بأن يكون الإنسان سافر من بلده في وقت صادف أن وصل إلى مكة ليلة 27 فهذا لا نقول له شيء، لا نقول له لا تؤدي العمرة. وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي بالعمرة ليلة 27 وبين أن نقول لا تأتي بالعمرة في ليلة 27. نحن لا نقول لا تأتي بالعمرة ليلة 27، لكن لا تتقصد أن تكون ليلة 27، لأنك إذا قصدت أن تكون ليلة 27 فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشرعه الله ورسوله. والمشروع في ليلة 27 إنما هو القيام كما أسلفنا. لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبهوا العامة على هذه المسألة حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة، داعين إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وحتى يتبصر العامة، لأن العامة يحمل بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض.
الله صحيح، الناس كأسراب القطع يقتدي بعضهم ببعض.
فإذا وافق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده إلى أن ينبه الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامة سنة وليست بسنة حصل بهذا خير كثير. والعلماء هم قادة الأمة، وهم سرج الأمة وهم سرج الأمة، كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراجا منيرا، فإنه يجب أن يرثوه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الجليل، وأن يكونوا سرجا منيرة لمن حوله. ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا في ديننا.
آمين.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ وهل هناك مدة معينة بين العمرتين؟ فأجاب فضيلته بقوله: تكرار العمرة في شهر رمضان من البدع، تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان عليه السلف، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوى أنه يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف، ولا سيما من يكررها في رمضان، هذا لو كان من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا على ذلك ولا كرروا العمرة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل وأشد الناس حبا للخير، بقي في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة ولم يأتي بعمرة. وهذه عائشة رضي الله عنها حين ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا مشروعا لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا معلوم الشر المشروعية عند الصحابة لفعله عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنه خرج إلى الحل. أما المدة المعينة لما بين العمرتين فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ينتظر حتى يحمم رأسه، بمعنى يسود كالحممة، والحممة هي العيدان المحترقة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الخروج من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان وغيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف، وسواء سلم هذا القول أو لم يسلم، فإن خروج المعتمر الذي أتى بالعمرة من بلده خروجه إلى الحرم من الحرم إلى الحل يأتي بعمرة ثانية وثالثة في رمضان أو غيره، ومن الأمور المبتدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد من هذا النوع سوى قضية واحدة في مسألة خاصة، وهي قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وسألها عن سبب البكاء فأخبرته، فطمأنها بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت به وصارت قارنة، ولكنها لما فرغت منه ألحت رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة منفردة عن الحج، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها واعتمرت. ولو كان هذا من الأمور المشروعة على سبيل الإطلاق لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد إليه أصحابه، بل لكان يحث عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع أخته أن يأتي بعمرة لأن فيها أجرا. ومن المعلوم للجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما ولم يأتي بعمرة مع تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام،
فعليه عليه الصلاة
والسلام مع تيسر ذلك عليه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن المعتمر إذا أتى بعمرة في رمضان أو في غيره فإنه لا يكررها بالخروج من الحرم إلى الحل، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي خلفائه الراشدين، ولا من هدي أصحابه أجمعين. أيضا كثير من الناس يقول: أنا أتيت للعمرة في هذا الشهر وأحب أن أعتمر لأمي أو لوالدي أو ما أشبه ذلك، فنقول: أصل إهداء القرب إلى الأموات ليس من الأمور المشروعة، يعني لا يطلب من المرء أن يعمل طاعة لأمه أو لأبيه أو لأخته، ولكن لو فعل ذلك فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق في نخله لأمه، واستأذنه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها، وأظن أنها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. ومع ذلك لم يقل لأصحابه على سبيل العموم: تصدقوا عن موتاكم أو عن آبائكم أو أمهاتكم. ويجب أن يعرف طالب العلم وغيره الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز، فالأمر المشروع والذي يطلب من كل مسلم أن يفعله، والأمر الجائز والذي تبيحه الشريعة ولكنها لا تطلب من كل إنسان. وأضرب مثلا يتبين به الأمر في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، كلما صلى بهم صلى بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. ومع ذلك فلم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم قراءة الصلاة بقول هو الله أحد ولا أرشد أمته لذلك. ففرق بين الأمر المأذون فيه وبين الأمر المشروع الذي يطلب من كل إنسان أن يفعله. فإذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق ببستانه عن أمه، وأذن لهذا السائل الذي افتلتت نفس أمه أن يتصدق عنها، فليس معنى ذلك أنه يشرع لكل إنسان أن يتصدق عن أبيه وأمه، ولكن لو تصدق لنفعه. إنما الذي نحن مأمورون به أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سؤال فضيلة الشيخ،
هذا يعني يعني سبحان الله، يعني سد ذريعة أو باب كبير، لو فتح هذا الباب تجد أن الإنسان الحي مشغول بالأعمال للأموات، هذه الأبوي وهذه الأمي وهذا الجدي هذا الجدتي هذا الخالي هذا الجارنا هذا الصديقي، ثم إيش؟ يعطل نفسه عن العمل الصالح، وإذا جاء اللي بعده اشتغل بعمل الأموات. الإنسان ما خلق لهذا، خلق ليعمل لنفسه، هذا الأصل.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد حديث صحيح في فضل صيام رمضان في مكة؟ وهل ورد حديث صحيح في فضل الإكثار من الطواف؟ فأجاب فضيلته بالقول: أما الأول فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام في مكة، ولكن ورد فيه حديث ضعيف في تفضيل الصيام في مكة كالصلاة. أما كثرة الطواف فيأخذ من كون الطواف من الأعمال الصالحة، أكثر الإنسان منها فهي خير. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن إذا كان في وقت المواسم موسم الحج أو موسم العمرة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين حج لم يطف إلا طواف النسك وطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وذلك من أجل إفساح المجال للطائفين. في فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء أفضل من الاعتمار، أو الاعتمار أفضل؟ وهل يشمل ذلك عمرة رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: يمكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا اقتصد في نفقات العمرة، ولا سيما العمرة في رمضان، فإن لم يكن الجمع فما كان نفعه متعديا فهو أفضل، وعلى هذا يكون الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج المحتاجين أولى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف، وكذلك في أيام الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ألا يكرر العمرة، بل إن تكرارها ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والعمرة إنما تكون عن سفر، ولا يكرر الطواف أيضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة؟ أفتونا مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان. أما تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة فهذا من البدع، لأن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وهؤلاء الذين يجعلون ليلة 27 وقتا للعمرة خالفوا المتابعة بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة 27 سببا لمشروعية العمرة، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي الله عنهم هم أحرصوا على الخير منا، لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة. والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل: إذا كان رجل قادما من بلده في هذه الليلة ولم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر، هل يدخل فيما قلنا أم لا؟ فالجواب أنه لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي، هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالد المتوفى أهبها له، ثم هل يجوز أن أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدتي، يعني أنها صارت ثلاث عمرات في وقت واحد، عمرة لي وعمرة لوالدي وعمرة لوالدتي؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة ثانية وثالثة ورابعة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في عمرة القضاء مكث ثلاثة أيام ولم يعد العمرة مرة أخرى، وفي فتح مكة بقي 19 يوما ولم يأتي بعمرة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقضية خاصة، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أحرمت بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فأخبرته أنها حاضت، فقال لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال: ذلك يسليها، وأن هذا ليس خاصا بها، فكل النساء تحيض. ثم أمرها أن تحرم بالحج ففعلت، ولم تأتي بأفعال العمرة لأنها لم تطهر إلا في يوم عرفة. وانتهى الحج فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج؟ فقال: لا، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فصار طوافها وسعيها أداء عن النسكين، ولكن لما رآها مصرة على أن تأتي بعمرة أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة، ولم يأمر أخاها أن يعتمر، ولا اعتمر أخوها أيضا لأن ذلك ليس بمشروع. فدخل أخوها محلا ودخلت هي محرمة بعمرة، فطافت وسعت وقصرت ومشت إلى المدينة. فهذه قضية معينة في أوصاف معينة، فكيف يفتح الباب؟ ويقال: من شاء تردد إلى التنعيم وأتى بعمرة، فنقول: لا عمرتان في سفر واحد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: وحكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة المكرمة؟ فأجاب فضيلته بالقول: تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة أيام الحج، بل إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت، وإنما يطوف طواف النسك فقط، وهو طواف أول ما يقدم، طواف الإفاضة وطواف الوداع كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
لكن من يقرأ؟
بل إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت،
أي أيام الحج.
نعم صعب فعل الإقناع. أقول صعب الإقناع.
إيه وين اللي يقرأ؟ لكن الناس، هاي يدلك أن الناس تتعامل مع الشرع، مع أحكام الشرع بالعاطفة لا بالاتباع. قال: وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة أيام الحج.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل العمرة يوم الوقفة في عرفات مكروهة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان لم يحج وأتى بعمرة يوم عرفة أو يوم العيد فإن هذا لا بأس به، فإن العمرة جائزة في كل وقت ليس لها وقت محدد كالحج، ففي أي وقت جاء بها الإنسان فهي عمرة صحيحة، ونسأل الله لنا وله القبول. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أيما أفضل، اعتكاف الإنسان في بلده أم العمرة في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: يمكن للإنسان أن يأتي بهما جميعا، بمعنى أنه يذهب إلى مكة يوم وليلة قبل دخول العشر الأواخر، لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقط، ويرجع ويعتكف في بلده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تكرار العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، استحباب الإكثار من العمرة لأن كفارة الذنوب مطلوبة من كل وقت. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة بينها عن قرب، مثل أن يعتمر كل يوم أو كل يومين، أو في الشهر خمس عمر أو ست عمر، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين، ذكر أن هذا مكروه باتفاق سلف الأمة ولم يفعله أحد منهم. وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وقال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه، وهو قريب من فعل أنس لأن تحميم الرأس سوداده. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، في 10 أيام يمكن حلق الرأس. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد بالعمرة التي ورد الحديث بها هي عمرة القادم إلى مكة لا الخارج منها إلى الحل. نقل عن أبي طالب أنه قيل لأحمد ما تقول في عمرة المحرم، والمراد بها العمرة التي يخرج فيها المقيم بمكة إلى الحل. قال أحمد أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وذكر حديث علي وعمر إنما إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك. قلت وذكر ابن كثير قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس، ثم ذكر شيخ الإسلام حديث العمرة في رمضان وألفاظه، وقال إنها تبين أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك العمرة التي كان المخاطبون يعرفونها، وهي قدوم الرجل إلى مكة معتمرا. وأما أن يخرج المكي فيعتمر من الحل فهذا أمر لم يكونوا يعرفونه ولا يفعلونه ولا يأمرون به. قال ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. فإنه لم يرد به العمرة من مكة، ولو أراده لكان الصحابة يقبلون أمره ولا يظن بهم أنهم تركوا سنته وما رغبهم فيه. وقال صاحب المغني فأما الإكثار من الاعتمار بالموالاة بينها فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه. قال بعض أصحابنا يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوال تدل على ما قلناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينها، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق باتباعهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى سمعنا بأن للمرأة حجة واحدة وعمرة واحدة، فهل هذا صحيح؟ وإذا رغبت في تكرار العمرة فهل لها ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم المرأة كالرجل في الحج والعمرة. ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لكن لا ينبغي للمرأة أن ترهق زوجها أو وليها بتكرار العمرة أو الحج، لأن هناك أبوابا كثيرة للخير قد تكون أكثر من العمرة أو الحج، فإطعام الجائع وكسوة العاري وإزالة المؤذي عن المسلمين قد تكون أفضل من الحج والعمرة، وأعني بذلك الحج والعمرة إذا كان تطوعا، أما الفريضة فلا بد منها. سبيل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة لأخذ عمرة أخرى؟ فأجاب فضيلته بقوله ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدا مقاربا قال إذا حمم رأسه، يعني إذا سود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة، لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر. وأما ما يفعله بعض الناس الآن في رمضان أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم فهذا بدعة، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر، فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدث وأنه بدعي وليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة 19 يوما في غزوة الفتح ولم يحدث نفسه ويخرج ويعتمر، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي 3 أيام ولم يعتمر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ذكرتم أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمرة، هل يجوز لمن اعتمر ثم خرج لبلده لحاجة أن يعود بعمرة أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من الطائف وهو لم ينشئ سفرا من بلده؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة لحاجة ثم عاد إلى مكة فلا بأس أن يأتي بعمرة، لكن كلامنا في هؤلاء القوم الذين يأتون بعمرة في مكة ويبقون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، غاية ما هنالك ما حصل لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وقد سبق ذكر ذلك، والله الموفق.
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم لك الحمد. نعم.
شو الفرق بين طواف الموسى وطواف الجمعة وطواف الإفراد؟ طواف
ايه طواف ايش
ذكر في شيء ذكر مسألة فإنه حين حج لم يطف إلا الرسول صلى الله عليه وسلم طواف النسك طواف القدوم طواف الإفاضة
طواف النسك طواف العمرة وطواف القدوم يعني طواف الحج قصدي طواف القدوم طواف لأول ما يقدم عشان يسعى بعده أو هذا للقارن والمفرد وطواف الإفاضة بعد رجوعه من عرفة وطواف الوداع
طيب شيخ
طواف النسك عرفته
ايه؟
طواف العمرة
طيب شيخ
المتمتع
شو حكم اللي يروح مكة مو محرم نفسه
ايوه
صلى ركعتين سنة يطوف سبع طواف
بس إذا ما يبي يعتمر كيف بس الأفضل ما دام إنك وصلت تعتمر إلا إذا يكون عنده يعني إما يعني عنده حرج شرعي أو إنه بيخرج بسرعة أو إنه يعني يقول توني معتمر ما بيه بعد خلاص ما بي بس
الشيخ زديس
إيه
مع العهد
إيه
سوا
جاءوا شنو
جاءوا صلوا ركعتين طافوا سبع
إيه
سلم على
الله. إيه زين طيب لأن استيس مقيم مكة يعني يقدر يعتمر أي وقت.
مع ولي العهد.
إيه ولي العهد جاء يبي بس يطوف ويمشي ما يبي بس.
الله خير.
وياك الله. Thank you.